بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى قول المصنف تفريع على الجواز، أي فرع نذكره على القول بالجواز، ومعنى الجواز أي جواز وكالة الزوجة في طلاق نفسها، لأن احنا قلنا وقع خلاف في مسألة هل يصح للزوج أن يوكل زوجته في طلاق نفسها للشخص الحاضر، وإلا الفقهاء متفقين لجواز للغائب. قال المصنف لو قال طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة، أي الزوج قال لزوجته أنت وكيلة عني في طلاق نفسك وطلقي نفسك ثلاث تطليقات، ولكن الزوجة أخذت الوكالة ولم تطلق نفسها ثلاث تطليقات وإنما طلقت طلاقا واحدا، هل هذا الطلاق صحيح أم لا؟ وكذا لو قال طلقي طلقة واحدة، طلقي واحدة فطلقت ثلاثا، يعني أعطاها وكالة في تطليق نفسها طلاق واحد، لكن هي خالفت الوكالة وطلقت نفسها ثلاث تطليقات، قيل يبطل. هنا قول لبعض فقهائنا إنه هذا الطلاق باطل، لأنه طلاق في غير ما أوكل إليها، هو الزوج أعطاها وكالة في الفرض الأول أن تطلق نفسها ثلاثا، لكن هي كم طلقت؟ طلقة واحدة. يقولون عنه إنه طلاق وكالة في طلاق نفسها طلقة واحدة، لكنها لم تعمل بالوكالة، إنما طلقت نفسها واحدة، هو أعطاها وكالة ثلاثا، هي طلقت واحدة. أحسنتم. الوجه الأول في البطلان إنه هذا طلاق في غير ما أوكل إليها، والوجه الثاني في البطلان إنه وكالة في غير المشروع، لأن إحنا ما عدنا تطليقات ثلاث على فقه الإمامية، ما عدنا تطليقات ثلاث في مجلس واحد، إنما هذا معروف عند أهل العامة، إحنا عدنا التطليقات لابد أن تكون مفترقة بمجالس متعددة، فإذا هذا طلاق في أمر غير مشروع، والوكالة إنما تصح بالأمر المشروع وليس في الأمر الغير مشروع، فهذا وجه للبطلان. في الفرض الأول أعطاها وكالة طلق نفسها ثلاث، هي خالفت الوكالة وطلقت نفسها مرة واحدة. في الفرض الثاني أعطاها وكالة طلق نفسها طلاق واحد، وهي خالفت الوكالة وطلقت نفسها ثلاث، فلهذا قالوا بالبطلان. هذا أولا. الآن المصنف يريد يبين رأيه، ومع بيان قول آخر في المسألة، وقيل واحدة، يعني وهناك قول آخر أن الطلاق يقع طلاقا واحد في الفرضين، عندما قال لها طلقي نفسك ثلاث هي طلقت واحدة يقع واحد، وفي الفرض الثاني قال لها طلقي واحدة وهي طلقت ثلاث أيضا يقع طلقة واحدة، لأنه عندما قال لها طلقي نفسك هذه تطليقة واحدة، أما قوله ثلاث فهذا يعتبر زائد لغو، يعني لفظ زائد لغو ما إلى فائدة، لأنه أمر غير مشروع التطليقات الثلاث. فهنا قول بأنه يقع واحدة من أصل الوكالة بقوله طلقي نفسك، فالوكالة موجودة في طلاق واحد وهي قوله طلقي نفسك، وهي إذا طلقت نفسها وقالت طلقت نفسي أو أنا طالق عن موكلي فهذا يقع طلاق واحد، أما قوله ثلاث فهذا يعتبر لغو زائد لا فائدة فيه، وهو أشبه. المصنف يبين رأيه، يقول القول بوقوع الطلاق مرة واحدة هو أشبه بالقواعد والأدلة، فإذا هو يختاره ويرجحه. الركن الثاني، الآن بعد ما انتهينا عن بيان الركن الأول في المطلق، الآن نتكلم عن الركن الثاني في المطلقة، وشروطها خمسة. الشرط الأول أن تكون زوجة، يعني المطلقة لابد أن تكون زوجة دائمية، والزوج يطلق زوجته، فلو طلق الموطوء بالملك لم يكن له حكم. هاي سابقا في عصر التشريع كان الإنسان يملك الإماء والعبيد بالشراء، فإذا اشتراها حلت له بالاستمتاعات مثل الوطئ. إذا شخص كان عنده أمة يملكها بشراء أو بهبة، أما مشتريها بماله أو شخص وهبها إليه، فإذا هو ملكها، وإذا ملكها حلت له. فإذا كانت حلال له بالوطئ وأراد أن يوقع عليها الطلاق، المصنف قال لم يكن له حكم، يعني لم يكن حكم الطلاق قد وقع عليها. لماذا؟ لأن الموضوع بالملك هي محللة بأصل الملك، إذا ملكها بالشراء أو بالهبة بعد ملكها، بعد ماكو حاجة إلى أن يوقع الطلاق عليها. نعم إذا باعها أو وهبها هو راح تخرج عن ملكه، فبعد لا يقع طلاق عليها. فالمرأة اللي يملكها الرجل بالشراء والهبة هاي لا تطلق، لأن لا يقع طلاق عليها، إنما الطلاق يقع على الزوجة، وخصوصا إن الطلاق معناه فقيد النكاح، وهي محللة بأصل الملك لا بأصل النكاح، فلهذا لا يقع عليها طلاق. وكذا لو طلق أجنبية وإن تزوجها، يعني وكذا لم يكن للطلاق حكم. لو شخص طلق امرأة أجنبية، لفظ أجنبية تطلق بالفقه بمعنى المرأة التي لا يرتبط الرجل معها بعقد تسمى أجنبية. كل مرأة لا ترتبط مع الرجل بعقد، عقد الزواج، تسمى أجنبية عنهم. شخص قال هند طالق أو هذه طالق، وكانت هاي المرأة أجنبية عنه لا ترتبط عنه بعقد، واضح هذا لا يقع طلاق، لأن الطلاق فقيد النكاح، وما دام هو ما مرتبط معها بالنكاح فإذا لا يقع عليها طلاق. وإن تزوجها في المستقبل بعد ذلك، كما لو قال لها اليوم أنت طالق وهي أجنبية عنه، وبعد يوم أو يومين تزوجها، هذا أيضا لا يقع طلاق ولا يؤثر. لماذا؟ لأن الطلاق فقيد النكاح وهو غير مرتبط معها بالنكاح. لماذا المصنف قال وإن تزوجها؟ هاي يريد يشير إلى رأي أهل العامة، منهم رأي أبو حنيفة، حيث يقول بأن الشخص لو طلق أجنبية وتزوجها بعد ذلك فإن الطلاق يقع عليها بعد تزوجها، يعني الطلاق يقع متأخرا عن الزواج. هذا رأي أبو حنيفة. المصنف يقول لا، لا يقع طلاق على الأجنبية وإن تزوجها. فإذا هو يريد يشير إلى رأي العامة اللي يجوزون وقوع الطلاق بالأجنبية وإن تأخر، وسواء علقه على تزوجها أو لم يعلقه. هذا رأي أبو حنيفة. نحن نقول إن الطلاق يقع على فقيد النكاح، وما دام وما مرتبط معها بالنكاح لا يقع طلاق، ولا معنى لوقوع الطلاق متأخرا، لأن الطلاق يقع بعد النكاح لا قبل النكاح. نعم. قال وكذا لو علق الطلاق بالتزوج لم يصح، يعني ما معنى التعليق؟ إنه يوقف الطلاق على الزواج، بحيث يقول إن تزوجت هند فهي طالق، هي الآن أجنبية عنهم، لكن يقول إن تزوجت هند فهي طالق، هذا يسموه إيقاف أو تعليق الطلاق على التزوج. بعض الفقهاء مثل من رأي أهل العامة كمال كرأي المالكية أتباع مالك بن أنس، يقولون إذا لم يوقف الطلاق على الزواج فهذا لا يقع طلاق حتى ولو تزوجها بالمستقبل، أما إذا أوقفه، يعني أوقف الطلاق بالتزويج بحيث قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، يعني بالمستقبل، وعلق ووقف الطلاق على الزواج، هذا يؤثر في المستقبل ويسبب وقوع الطلاق ولو تزوجها متأخرا. هذا رأي منه المالكية. المصنف يقول وكذا لو علق الطلاق بالتزويج، احنا هذا عندنا لا يقع طلاق على رأي الإمامية، وكما يقول المالك بن أنس انه لو علق الطلاق واوقفه بالتزويج يقع، احنا نقول لا يصح لنفس المناط ولنفس المناط التي ذكرناه. ما هو؟ ان الطلاق فقيد النكاح ولا يقع متأخرا، انما لابد يكون متقدما على عقد النكاح. لهذا المصنف قال وكذا، يعني وكذا لم يكن للطلاق حكم ولا يقع لو علق، يعني أوقف الطلاق بالتزويج، بحيث يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق، لم يصح. سواء عين الزوجة، يعني حد عين، يعني حدد وخصص الزوجة، مثل يقول هند إن تزوجت هند فهي طالق، هذا يسمى تعيين وتخصيص الزوجة، كقوله إن تزوجت فلانة يعني هند مثلا فهي طالق، أو أطلق، أطلق يعني لم يعين ولم يحدد ولم يخصص، كما لو كقوله كل من أتزوجها فهي طالق، هذا يسمى تعيين بدون تعيين أو تخصيص. نعم، والوجه كما قلنا في عدم الصحة لأنه لا طلاق قبل النكاح، لأن الطلاق فك قيد النكاح. نعم. الشرط الثاني، من الشروط الذي نشترطها أيضا بالمطلقة أن يكون العقد بها عقد زواج دائم، فلا يقع الطلاق بالأمة المحللة. الأمة المحللة سابقا كان الشخص من يملك الأمة إلى حق يحللها لشخص آخر، مثلا يعطيه الأمة ويقول له هي محللة لك كلها، والتحليل نوع من أنواع الإباحة، يعني الشخص اللي يملك الأمة يبيح الشخص آخر ويبيحها له بحيث يستطيع الشخص الآخر يتمتع بها. مرة أكو تحليل مؤقت مثلا يحللها إلى شهر ويرجعها، ومرة أكو تحليل دائمي يعني يعطيها إليه يقول لها مباحة إليك. هذا سابقا كان موجود بالإمام، والتحليل نوع من أنواع الإباحة. فلهذا لو شخص كانت عنده أمة وهاي الأمة حللت له بالإباحة، إنه الأمة اللي يحللها مولاها ومالكها لشخص آخر، فيقول المولى له أحللت لك هذه الأمة كلها، هذا هل يقع عليها طلاق بحيث اللي تباح له الأمة يستطيع طلقها؟ الجواب لا يقع عليها طلاق. لماذا؟ لأن التحليل نوع إباحة، ومتى ما شاء الرجل تركها بغير طلاق، بعد لا حاجة إلى إيقاع الطلاق عليها، ولا المستمتع بها ولو كانت حرة. كذلك لا يقع الطلاق على المرأة التي يتزوجها الرجل بعقد النكاح المنقطع، يسموها المستمتع بها. المتمتع بها تبين وتنفصل عن زوجها بانقضاء المدة، لأن هو الزواج المؤقت محدد مثلا بشهر، إذا انتهى الشهر المرأة هي تبين وتنفصل عن زوجها، بعد لا حاجة لإيقاع الطلاق عليها. أو إنه عقد النكاح مال المنقطع ينتهي بمن؟ بإسقاط المدة، يعني الزوج يهب المدة لمن؟ لزوجته، كما لو تزوجها سنة وبعد مرور شهرين قال لها وهبتك المدة، من خلال وهب المدة رح ينتهي عقد النكاح مال الزواج المنقطع المتمتع بها، بعد لا حاجة لإيقاع الطلاق عليها، لأن إحنا ما عندنا طلاق في الزواج المنقطع، إنما المرأة تبين وتنفصل عن زوجها بانتهاء المدة أو هبة المدة. واضح؟ فلهذا قال ولا المستمتع بها، يعني لا يقع الطلاق على المرأة المتزوجة بالزواج المنقطع ولو كانت حرة، يعني ماكو فرق كانت حرة يعني غير مملوكة أو كانت أمة. نعم. الشرط الثالث، نشترط في المرأة المطلقة أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس. أما الحيض فهو الدورة الشهرية التي تراها المرأة، والنفاس هو دم الولادة الذي تراه المرأة بعد الولادة. يعني لو طلقها الزوج حال وجود حدث الحيض أو حدث النفاس يبطل الطلاق. فنشترط أن تكون المطلقة طاهرة، ليس عليها حيض وليس عليها نفاس. ويعتبر هذا في المدخول بها، يعني هذا الشرط وين نعتبره؟ في يا مرأة، في المرأة المدخول بها، يعني المرأة التي تزوجها الزوج وقد دخل بها. أما المرأة الغير مدخول بها فهذه لا نعتبر فيها الطهارة من الحيض، لأن يجوز للزوج أن يطلقها ولو كانت حائض. نعم، هذا ساقط الشرط عنها. هاي أولا. اثنين، نعتبره في المرأة الحائل. في المرأة الحائل أي التي ليست حامل، الزوجة التي ليست حامل، الحائل يطلق في قبال الحامل، المرأة التي ليس عندها حمل تسمى حائل، والتي عندها حمل تسمى حامل. اثنين، احنا هذا الشرط ان تكون طاهرة من الحيض نعتبره في المرأة الحائل التي ليست حامل، اما الحامل فحتى ولو اجتمع عندها الحيض على القول لأن أكو قول يقول إنه الحيض يمكن يجتمع مع الحبل، حتى لو اجتمع معها الحيض وأراد الزوج أن يطلقها فما دامت حامل وحملها مستبين يعني ظاهر واضح يجوز طلاقها ولو اجتمع عندها الحيض. هاي ثانيا. ثالثا، نشترط هذا الشرط في المرأة الحاضر زوجها للغائب عنها، بمعنى الزوج الحاضر في بلد الزوجة، وليس ولا يقع هذا الشرط للمرأة الغائب عنها زوجها أي التي ليس موجودا في بلدها، لأن هذا إن شاء الله راح يأتينا حكمه. الشخص الغائب عن البلد التي تحضر فيها الزوجة يكفيه أن يعلم بانتقال زوجته من طهر إلى طهر، حتى لو فارقها في طهر هي مثلا في على حالة الحيض، هذا يكفيه لأن هو غائب عنها لا يعلم حالها، هو في بلد آخر غائب عنها، فكيف يعلم حالها من حيث الطهارة والحيض؟ إذن هذا الشرط نعتبره في الزوج الحاضر في بلد الزوجة للغائب عنها في طهر مواقعتها. أما الشخص الغائب عن زوجته يعني ما موجود في بلد الزوجة، فهذا يكفيه أن يعلم بمدة بانتقالها من قرء الذي وطأها فيها إلى قرء آخر، يعني الزوج إذا علم بمرور مدة بمقتضى عادة الزوجة إن الزوجة انتقلت من قرء وطهر من الطهر الذي وطأها فيها إلى قرء وطهر آخر، هذا يكفي. مثل شخص سافر وغاب عن زوجته مدة شهر أو شهرين ويعلم أن عادة زوجته دائما تأتي 10 بالشهر ومر عليه أكثر من شهر عند فراقها، إذا مرت مدة يعلم بأن زوجته انتقلت من الطهر الذي وقعها فيه إلى طهر آخر، يجوز له في عند ذلك ماذا؟ طلاقها، ولو كان غائب عنها ولا يستطيع الاستفسار والعلم بحالها من حيث الطهارة والحيض. فلو طلقها وهما في بلد واحد، يعني إذا شخص حاضر في بلد الزوجة ومتمكن من التعرف على حالها من حيث الحيض وعدمها، هو موجود في نفس البلدة ويستطيع أن يسأل ويستفسر ويعلم حالها هل هي طاهر أم لا من الحيض، وطلقها بدون أن يعلم بانتقالها من طهر المواقع إلى طهر آخر، أو كان غائبا دون المدة المعتبرة، يعني هو غائب عن بلد الزوجة وما انتظر مدة يعلم من خلالها أن الزوجة انتقلت من طهر المواقع إلى طهر جديد، كما لو مثلا انتقل وسافر وبعد مرور أيام مثل 5 أو 6 أيام وراد أن يطلق زوجته، نقول هذا الطلاق لا يصح. لماذا؟ لأن لابد تمر مدة هو يعلم أن الزوجة انتقلت من طهر المواقع إلى طهر جديد، كمرور شهر أو مثلا شهر ونصف، بحيث هو الزوج يعلم بحسب عادة زوجته أنها الآن هي انتقلت يعني حاضت وطهرت من جديد في طهر الجديد لم يواقعها فيها. المواقعة إشارة من كناية عن من؟ عن الدخول. نعم. فلهذا قال فلو طلقها وهما في بلد واحد، يعني ليس غائبا عنها وكان متمكن من التعرف على حالها من حيث الحيض، أو غائبا دون المدة المعتبرة، كان غائب عن بلد الزوجة مسافر وكان ما أعطى لنفسه مدة يعلم بها انتقالها من طهر المواقعة إلى طهر الجديد لم يواقعها فيها بمقتضى عادة الزوجة، وكانت حائضا أو نفساء وصادف واقعا حال الطلاق هي موجودة على حدث الحيض، موجودة على حدث النفاس مثلا، كان الطلاق باطلا. لماذا؟ لأن راح ينكشف أن الطلاق وقع متى؟ حال حدث الحيض والنفاس، وهذا باطل. نعم. قال علم بذلك أم لم يعلم، يعني هو كان عنده علم بأن المرأة حائض حال إيقاع الطلاق أو لم يعلم، كما لكونه مثلا طلاقا لغير زمان العدة، ما يعلم، علم أو لم يعلم، بالنتيجة الطلاق غير صحيح. ما هو السبب؟ لأن الله عز وجل يقول بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، والمراد أن الزوج يطلقهن في طهر لم يجامعها، يكون الزوج يطلق زوجته في طهر لم يجامعها فيها، وهو الطلاق للعدة. أما الشخص اللي طلق زوجته في طهر المواقعة فهذا طلاق لغير العدة. نعم، فهذا قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، يعني طلقوهن في طهر لم تواقعوهن فيه، وهو قد أوقع الطلاق في طهر المواقعة. نعم، وقد صادف فيها أنه هي حائض أو نفساء، فهذا لا يقع منه الطلاق صحيحا. أما لو انقضى من غيبته ما يعلم انتقالها فيه من طهر إلى طهر آخر ثم طلق صح ولو اتفق في الحيض. أما إذا شخص غائب عن زوجته ومرت مدة علم بيها أن زوجته انتقلت من طهر المواقعة إلى طهر جديد بمقتضى عادتها، كما لو كان الزوج يعلم أن الدورة الشهرية لزوجته 10 بالشهر وفارقها في طهر المواقعة وانتظر مرور شهر كامل ومرت 10 بالشهر وزاد عن 10 بالشهر وراد أن يطلقها يوم 15 من الشهر الثاني، ويعلم بحسب عادتها أنها الآن هي انتقلت من طهر المواقع إلى طهر جديد ومرت المدة اللي اعتمد عليها وطمأن إليها ثم طلقها، نقول يقع الطلاق صحيحا حتى ولو صادف واقعا أن المرأة حائض، كما لو تغيرت عادتها في هذا الشهر. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن الروايات هكذا ذكرت أن المرور المدة التي يطمئن الزوج فيها انتقال الزوجة من طهر المواقع إلى طهر جديد هذا يكفي في وقوع الطلاق، ويقع الطلاق صحيحا وإن صادف واقعا أن المرأة حائض. لماذا؟ لأن هو غائب عن الزوجة ما يعلم حاله، وعلم بمقتضى تكليفه أنه تمر مدة يطمئن بانتقالها ومرت المدة اللي يطمئن بانتقالها وطلق، نقول الزوج عمل بتكليفه والطلاق يقع صحيحا حتى لو صادف واقعا أن المرأة ماذا بها؟ حائضون. واضح؟ قال صح يعني صح طلاقه ولو اتفق يعني صادف واقعا أن المرأة حائض، كما لو حصل عندها تأخر عادة مثلا، وهذا يحصل عند بعض النساء، فبالتالي صح حتى ولو اتفق وصادف أن المرأة حائض. والوجه في ذلك لأن الرجل عمل بتكليفه، هو مكلف بمرور مدة يطمئن بخلالها من انتقالها من طهر إلى طهر آخر وعمل بهذا التكليف فطلاق صحيح. وكذا لو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز طلاقها مطلقا. أما الزوج اللي يخرج مسافر مثلا في طهر لم يقرب الزوجة فيها، المقاربة قلنا كناية عن الجماع والدخول، إذا شخص خرج وسافر والزوجة كانت طاهر ولم يقربها في هذا الطهر جاز طلاقه مطلقا، يعني جاز للزوج طلاق زوجته في غيبته مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني سواء وافق الطلاق حيضها أو طهارتها أم لا، سواء مضت مدة يعلم بانتقالها من طهر إلى آخر أم لا. لماذا؟ لأن الطهر اللي انتقل به هو عنها هو ما مواقعها فيه، وإحنا نشترط أنه الزوج يصح يطلق زوجته في طهر لم يقاربها فيه، فما دام هو لم يقاربها فيه فالطلاق منه يقع صحيحا. وبعد ماكو حاجة تمر مدة يعلم بانتقالها من طهر إلى آخر، لأن هذا الزوج يأخذ مدة يعلم بانتقالها من طهر إلى آخر لو فارقها في طهر المواقعة، فنقول انتظر مدة حتى تعلم أنه انتقلت الزوجة إلى طهر جديد لم تواقعه فيه وهو قد فارقها وخرج وسافر عنها في طهر لم يواقعها، فلا حاجة لمرور المدة. وكذا لو طلق التي لم يدخل بها وهي حائض، الزوج إذا طلق زوجته وهو غير داخل بها وكانت على حالة الحيض هذا الطلاق ماذا؟ صحيح وكان جائزا. لماذا؟ لأن إحنا قلنا إحنا شرط الطهارة نشترط بمن؟ بالمدخول بها. أما المرأة الغير مدخول بها فيجوز طلاقها ولو كانت حائضا، لا مانع من ذلك كما ذكرت الروايات، خصوصا أنه الطلاق الحكمة من أن الرجل يطلق زوجته في طهر لم يواقعها فيها حتى لو حصل حمل لو حصل حمل نستطيع نسبة هذا الحمل للزوج، نستطيع نسبته لمن؟ للزوج. أما إذا هو لم يدخل بها يعني حتى شبهة حمل ماكو، فبعد يجوز يطلقها حتى ولو كانت حائضة. نعم، هذا بالنسبة لمن؟ إلى شرط أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس. ومن فقهائنا من قدر المدة التي يسوغ معها طلاق الغائب بشهر. إحنا قلنا قبل قليل إن الزوج الغائب يجوز يطلق زوجته إذا مرت مدة يعلم من خلالها انتقالها من طهر إلى آخر، تمام؟ بعض الفقهاء مثل الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية حدد هاي المدة بشهر، قال إنه إذا مر على الشخص الغائب مدة شهر يسوغ له ويجوز له أن يطلق زوجته في خلال هذه المدة. بالنسبة إلى طلاق الغائب إحنا قبل قليل ما حددنا المدة، إن المدة التي يطمئن بها إنها زوجته انتقلت من طهر المواقع إلى طهر لم يواقعها فيها، لكن الشيخ الطوسي حددها بشهر عملا برواية. هاي الرواية هي رواية موثق إسحاق بن عمار. لما نقول عن الرواية موثق يعني أحد رجال السند اللي يروون الرواية ليس من الإمامية، يعني على غير مذهب الإمامية، مثلا مذهب العامة، مثلا مذهب الواقفية، الفطحية، الإسماعيلية وغيرهم، هذا نسميها موثقة. نسميها شنو؟ موثقة، يعني أحد رجالها ثقة وإن كان غير إمامي. ولما نعبر عن الرواية صحيحة يعني كل رجال السند إمامية، عدول إمامية، هذا مقصودنا، يعني ثقات إمامية. إسحاق بن عمار هو كان على مذهب الواقفية، مذهب الواقفي سامعين بي لعلهم، البعض وقفوا من بعد وفاة الإمام، شهادة الإمام موسى بن جعفر، وقفوا قالوا إنه الإمامة وقفت بالإمام الكاظم ولا تنتقل إلى الإمام الرضا، فسموهم بالواقفية. بعض أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام قالوا إنه الإمام الكاظم هو مهدي آخر الزمان ولا إمام بعده، منهم هذا إسحاق بن عمار، سموه بالواقفي، سموه بمن؟ بالواقفي، لكن هو الرجل ثقة ما يكذب، والروايات اللي رواها عن الإمام الصادق والكاظم صحيحة. قال لموثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق، الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا. بمقتضى هذه الرواية يعني يجوز للشخص الغائب يطلق زوجته بعد مرور شهرا. الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا. إذن هاي الرواية تدل على أن المدة، مدة طلاق الغائب، يكفي شهرا يعلم من خلالها انتقال الزوجة إلى طهر آخر. هذا بعد. ويعضدها الغالب في الحيض، يعضدها يعني يقويها، يقويها استنادنا لهاي الرواية، يقويها إن الغالب في المرأة إنها تحيض في كل شهر مرة واحدة، فالحاضر يجب عليه أن يستعلم حال زوجته ويعلم أنه زوجته انتقلت واستبرأت في مدة انتقلت من طهر المواقعة إلى طهر جديد، وأقل ما يحصل بذلك غالبا شهر. فإذا غاب ولم يعلم بانتقالها واشتبه عليه حالها يكفيه ينتظرها شهر، لأن غالبا عند عادة النساء إنها تحيض بالشهر مرة واحدة، الغالب يعني الأكثر في النساء إنها تحيض مرة واحدة، فإذا مر الشهر والغالب في انتقالها إلى طهر جديد هذا يكفي. لهذا قال ويعضدها يعني يقويها، يقوي هذا الرأي هو الغالب في الحيض، لأن الغالب في عادة النساء إنها تحيض في الشهر مرة. ومنهم من قدرها بثلاثة أشهر، يعني من فقهائنا من حدد المدة بثلاثة أشهر، مثل منه؟ مثل ابن جنيد الإسكافي من فقهائنا المتقدمين، ومثل العلامة الحلي في كتابه المختلف يعتبر من المتأخرين من فقهائنا، اختاروا مدة الثلاثة أشهر، يعني الغائب يسوغ لو يجوز ليطلق زوجته بعد مرور كم؟ ثلاثة أشهر عملاً برواية جميل. جميل هو جميل بن دراج، أحد أو ابن دراج، هو أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. عند صحيحة يقول فيها، يرويها عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر، الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق إلا بعد مضي ثلاثة أشهر، ليس له أن يطلق إلا بعد مضي ثلاثة أشهر. بمقتضى هذه الرواية ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الطلاق يقع متى؟ طلاق الغائب بعد مرور ثلاثة أشهر. هاي رواية جميل ابن دراج. تلاحظون صار اختلاف بالروايات. الرواية مال الموثق إسحاق بن عمار تقول الغائب يطلق بعد مرور شهر، هاي الرواية مال جميل ابن دراج تقول إنه الرجل إذا خرج من منزله وسافر وغاب عن زوجته يطلق بعد مرور ثلاثة أشهر. كيف نجمع بين الروايتين؟ المصنف يقول: والمحصل ما ذكرنا. شنو المحصل؟ يعني تحصيل القول والجمع بين هاي الروايات، أن نقول ماذا؟ ما ذكرناه إنه يكفي أن يعلم الزوج بانتقال زوجته ويطمئن إنها انتقلت من طهر إلى آخر. يبقى السؤال: لماذا الروايات قيدت شهر وروايات قيدت ثلاثة أشهر؟ هاي الروايات اختلفت لأن تريد تشير إلى أن المرأة تختلف بحسب عادتها. فإذا ردنا نجمع بين الروايات ننزل اختلافها في تعيين المدة بحسب اختلاف عادة النساء. يعني يريد الإمام في قول موثق إسحاق بن عمار يقول من النساء من يخفي شهر، لأن بحسب عادتها، والغالب في النساء أنها تنتقل بشهر. وفي صحيحة جميل بن دراج قال ثلاثة أشهر، يعني يريد يقول ومن النساء من تكفيها ثلاثة أشهر. فإذا ردنا نجمع بين الروايات ننزل اختلاف العدد على اختلاف عادة النساء في الحيض. فاللي يعلم من حال امرأته إنها تحيض في كل شهر حيضة جاز له أن يطلق بعد مرور شهر، واللي يعلم من حال امرأته إنها لا تحيض إلا بعد مرور شهرين أو ثلاث يجوز له أن يطلق بعد مضي ثلاثة أشهر. إذن هذا تحديد المدة بالشهور يعبرون عن الفقهاء ما مأخوذ على نحو الموضوعية، مأخوذ على نحو الطريقية. يعني هو طريق لمعرفة انتقال الزوجة من حيض من طهر إلى طهر آخر. لهذا قال: والمحصل ما ذكرناه، يعني الأمد إنه يعلم ويطمئن بانتقالها من طهر إلى آخر سواء كان شهر أو أزيد كالثلاث، ولو زاد عن الأمد المذكور، يعني زاد عن الثلاث، كما لو انتظر زوجته إلى أربعة أشهر كان أفضل. قال: ولو كان حاضرا، يعني في حاضر في بلد الزوجة وهو لا يصل إليها بسبب أمر يمنعه من الوصول إلى زوجته، كما لو كان في السجن مثلا أو كان ممنوع من الخروج بسبب الاعتقال أو منع الحكومة، بالنتيجة هو حاضر في بلد الزوجة بس ما يستطيع يصل ويستعلم حالها، هل هي طاهر من الحيض أم لا، أو طهرت من طهر المواقعة أم لا. قال: وهو لا يصل إليها بحيث يعلم حيضها، ما يتمكن من استعلام حالها حتى يعلم وقت حيضها، مثل رجل مسجون في بلد الزوجة. المصنف قال: فهو بمنزلة الغائب، يعني يعمل عمل الغائب، إنه كون تمر عليه مدة يطمئن من خلالها بانتقالها من طهر المواقع إلى طهر جديد، حينئذ يصح له ماذا؟ طلاق زوجته. نعم. إذن قال: ولو كان الزوج حاضرا في بلد الزوجة وهو لا يصل إليها لسجن أو منع بحيث ما يعلم حيضها ويستعلم منها، فحاله حال الغائب، فهو بمنزلة الغائب، يستطيع يطلق زوجته بعد مرور مدة يطمئن ويعلم من خلالها بانتقالها من طهر المواقعة إلى طهر جديد. ومثل الرجل اللي يتزوج سرا من أهلها وهي موجودة الزوجة في منزل أهلها وأراد أن يطلقها ولا يستطيع الوصول إليها، فحينئذ حتى يعلم حالها من حيث الطهارة من الحيض وعدمه، هذا نفس الكلام، يكون بمنزلة الغائب. نعم. أما الشرط الرابع أن تكون مستبرات، هذه إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخوتي بخدمتكم.
نعم. الزواج في بيت أهلها بالسر؟
أي مثلا شخص متزوج امرأة سرا وهي موجودة في بيت أهلها وما يستطيع الوصول إلى أهلها مثل ما عبرت الروايات، حتى لا يطلع قومها أو أهلها، كما لو كان عند عداوة معاهم مثلا أو ما شابه ذلك، هاي من الأسباب اللي تمنع من أنه يستعلم حالها، وهو حاضر في بلد الزوجة
يعني،
بس هو متزوجها سرا
يعني.
أي ماكو مانع الزواج السري هم
متعة يعني، هو نفس السر.
لا 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 لا، متزوجة زواج دائمي لكن سرا أي عادي يصح ماكو مانع. لا لا على فرض مثلا إنها ليست ثيبا على فرض أو ما شابه ذلك، أما البكر فالبكر لا يصح زواجها إلا بإذن ولي أمرها. نعم. كما لو فرضنا هي ثيب ومتزوجها ولكن أهلها ما يعلمون، هي هو متزوجها سرا وما يريد يطلع قومها، كما لو كانت عداوة موجودة مع عشيرتها أو أهلها أو قومها ما يستطيع يعلمهم ويريد يطلقها، فهنا ماذا يفعل؟ يعمل بمنزلة الغائب، يطلقها بعد مرور مدة يعلم انتقالها من طهر المواقع إلى طهر جديد. نعم.
سؤال
تفضل شيخ حيدر.
نعم. بالنسبة للشرط الثاني يعني ذكرنا بأن تكون دائما.
اي نعم.
يعني فلو طلق المنقطعة الطلاق يكون
لا يقع، لا يقع، لا موضوع له، لأن الطلاق لا يقع على إلا على العقد النكاح الدائم. أما المنقطع، المنقطع ينتهي بانتهاء مدته، يعني الزوجة تبين عن زوجها بانتهاء المدة أو بوهب المدة. نعم.
هاي الزوجة الأمل أم عفوا؟
أي نعم. أي نعم.
ما لها عدة؟
لا لا عليها عدة، لكن الطلاق لا يقع عليها إذا فارقها زوجها وكان داخل بها لها عدة. إن شاء الله راح تأتينا في باب العدد، عندنا عدة الحرة وعدة الأمة، أنها تكون طلاقة عدتها بطهرين. إحنا عندنا طلاق المرأة العادية الحرة ثلاثة أطهار، والمرأة الأمة تعتد عن مالكها بطهرين، بطهرين ستأتينا إن شاء الله. وبالنسبة للإماء اللي تباع، اللي تباع يكفي استبراءها بحيضة، عند فقهائنا يكفي استبراءها بحيضة واحدة. نعم.
بس بالنسبة للسؤال يعني شلون مميز احنا لما بذكروا بالروايات أبو عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام؟
نعم. نعم.
بين الإمام الصادق والإمام
الحسين بقرينة الراوي، يعني مثلا جبيل بن دراج، من نرجع علماء الرجال يقولون فترة حياته صادف الإمام الباقر والصادق، فيعده من أصحاب الإمام الباقر والصادق. وعندنا كتاب خاص، كتاب الفهرس مع شيخ الطوسي، يصنف الرواة، هذا من أصحاب الصادق، من أصحاب الكاظم، من أصحاب الرضا، هاي بقرينة الفترة الزمنية اللي عاش الراوي مع الإمام. مثلا زرارة، زرارة عاش ويا زمن الإمام الباقر والصادق، فمن تجينا يقول عن أبي جعفر رأسا نصرفه للإمام الباقر، مع الإمام، مع العلم أن كنية أبي جعفر تطلق على الجواد، لكن ما نقول للجواد لأنه ما عاش الفترة اللي عاش فيها الإمام الجواد، عاش فترة الإمام الباقر. وهكذا مثلا يروي مثلا بعض الرواة يروي عن أبي الحسن علي بن مثلا علي ابن أبي حمزة البطائني، يروي عن أبي الحسن. منو أبو الحسن؟ عندنا أبو الحسن الإمام علي، وعندنا أبو الحسن الإمام الرضا، وعندنا أبو الحسن الإمام الهادي. إحنا وين نصرفها؟ لإمام الرضا، لأن هو الفترة اللي عاشها عاشها بزمن إمام الرضا، فهي تنعرف من قرينة الراوي، من قرينة الراوي. أبي عبد الله لا، هو هاي قرينة أبي عبد الله تطلق هاي الكنية على الإمام الحسين وعلى عليه السلام وعلى الإمام الصادق. الراوي إذا عرفنا فترة الحياة مات هاي شوية حياة الإمام الصادق، رأسا نقول عن الإمام الصادق عليه السلام.
فرضا ماكو يعني ولا صحابي عاش بزمان بيناتهم؟
لا يعني أكو، أكو عندنا بعض الأصحاب اللي يرون عن الأئمة عاشوا فترة أربعة حياة أئمة، مثلا عندنا بعض الرواة عاش فترة الإمام السجاد والباقر والصادق والكاظم، عندنا موجودين، بس هذول يختلفون الأئمة بألقابهم، ما يصير اشتراك معهم. مثلا هسه عندنا بعضهم يروي يقول سألت أبا إبراهيم، من أبو إبراهيم؟ الإمام الكاظم، كونية موجودة مع إمام إبراهيم. أبو إبراهيم مختص بها الكاظم، ما مشترك بها ويا غيره، بس عندنا كونة مشتركة، أبي عبد الله، أبي الحسن، أبي جعفر، هذني كونة ماذا؟ مشتركة. أبي جعفر تطلق على الإمام الباقر والجواد، بس نعرفه بقرية الراوي. أبي الحسن مشتركة بين ثلاثة، الإمام علي والإمام الرضا والإمام الهادي، هذا نعرفه بقرية الراوي. الله يحفظكم، أحسن الله إليكم. نعم تفضلوا.
هاي الفهرست ما يشخطوه سواني
يا مصطلح موجود الكتاب الفهرست بالمكتبة، الفهرست الشيخ الطوسي مصنف الرواة كل واحد حسب زمان عيشه مع الإمام،
يعني كتاب مستقل
مستقل أي اسمه الفهرست في مصنفي الشيعة، موجود في المكتبة إذا تحبون تطلعون عليه. مثلا كاتب حقل أصحاب الإمام الباقر، ذاكرهم، أصحاب الإمام الصادق، أصحاب الإمام الكاظم، أصحاب الإمام الهادي، ذاكرهم، جامعهم بالأسماء، يستطيع واحد من خلال التتبع يعرفه. لهذا إحنا من نقول هاي أبي عبد الله المراد به الصادق نعرفه بها قرينة قرية الراوي. نعم أحسن الله إليكم أخوتي، تقبل الله أعمالكم. نعم.